بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب زكاة الفطرة، البحث في جنسها وقدرها.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعد ما ذكر أنه يكفي مطلق القوت الغالب، ما يعد قوتا في الغالب أنه يكتفى بالخبز وبالدقيق، وكذلك العدس والماش وغير ذلك من أنواع الحبوبات. أما الاكتفاء بغير ذلك، يعني بغير الحنطة والشعير من الحبوبات كالعدس والماش والباقلاء وغير ذلك، فلا ينبغي الإشكال في ذلك بعدما كان قوتا غالبا ومستعملا للناس في مقام الغزاء، يعني يغزون بذلك عيالهم وأمر متعارف بالخارج. وأما الشعير والخبز فإن أريد بذلك يعطي مقدار صاع من الدقيق أو مقدار ساع من الحنطة بعدما جعلت خبزا، طبعا يزيد على ذلك تقريبا بمقدار النصف، فيكون ساع من الحنطة خبزا يكون ساع ونصف. الظاهر أن هذا لا ينبغي الإشكال فيه، إذ لا يحتمل أن يكون لعنوان الحنطة بما أنها حنطة لها خصوصية، بل الموضوع ما يكون قوتا غالبا، والحنطة بما أنه قوت غالب أحد الأفراد كما تقدم. فلو فرضنا أنه جعل الحنطة دقيقا وأعطى من الدقيق ساعا، لا ينبغي الإشكال في ذلك، هذا أيضا قوت وليس هنا خصوصية لإنبان الحنطة، يعني الحنطة إنما هي مجزية بما أنه قوت، والدقيق أيضا كذلك. وكذلك إذا جعل ساع من الحنطة خبزا وأعطي بعنوان الفطرة، هذا أيضا يجزي بلا إشكال، هذا أيضا قوت يكتفى به، بل ذلك أنفع بها للحقيق. ويستفاد من بعض الروايات التي نتعرض لها هذا اليوم إن شاء الله أن ما يكون أنفع لها للفقير أفضل. وأما إذا فرضنا أن الدقيق الذي يعطى للفقير أقل من الصاع، وإن كان أصله صاعا، يعني كانت الحنطة صاعا فجعلها دقيقا، فطبعا ينقص مقدار منه، حال كونه دقيقا يتلف مقدار من الحنطة عندما يكون دقيقا فينقص مقدار منه. فهل هذا يجزي أو أنه يعطي ساعا من الخبز؟ ومعلوم أن الساع من الخبز لا يشتمل على ساع من الحنطة، بل ينقص منه لا محالة، يعني الساع من الخبز مادته ثلث ساع من الحنطة غالبا، لأننا ذكرنا أنه بحسب المتعارف يزيد عليه بمقدار النصف لأجل الماء الموجود في الخبز، الماء الذي امتزج به فيكون خبزا، يكون مقدار النصف غالبا أو أقل أو أكثر، لا كلام لنا في التهديد. المقصود أنه تارة ساع من الحنطة يجعلها دقيقا فينقص منها شيء، أو مقدار من الهندة يجعلها خبزا، والخبز بإن كان بمقدار الساع، ولكن الهندة الموجودة في الخبز ليست بمقدار ساع، فهل يكون هذا مديا أو لا يكون مديا؟ مقتضى ما دل من الروايات أنه ساء من هندة أو ساء من شعير أو ساء من زبيب أن العبرة بكون المواد ساء، يعني الهندة تكون ساء، الشعير يكون ساء، وهكذا غير ذلك. فإذا فرضنا أن الموجود الخارجي ليس بمقدار ساء مثل الشعير، وإن كان أصله كان ساعا لكن فعلا ليس بساعا، إجزاء هذا يحتاج إلى دليل، لأنه لم يعطي ساعا من الهندة ولم يعطي ساعا من الشعير، وإن كان ساعا من الدقيق، وإن كان أصل هذا كان ساعا. وكذلك في الخبز، إذا أعطى ساعا من خبز لم يعطي ساعا من الهندة، وإنما أعطى ساعا من الخبز. والمستفاد من الروايات أن المواد لا بد من أن تكون ساعا، الذي يعطى في الخارج لا بد أن يكون بمقدار ساع من الحنطة أو بمقدار ساع من الشعير أو غير ذلك، والذي يؤديه في الخارج خبزا ليس بمقدار ساع من الحنطة أو ساع من الشعير، وإن كان بلحاظ المزيج وهو الماء يبلغ مقدار ساعين، فيشكل الحال في ذلك. إجزاء ذلك يشكل طبعا باعتبار أن المعتبر أن يكون المعطى في الخارج ساعا من هذه الأمور، وليس الأمر كذلك. ولكن صحيحة عمر بن يزيد قد دلت على جواز ذلك في الدقيق، فيسأل الإمام عليه السلام عن جواز إعطاء الدقيق موضع الحنطة، فأمر الإمام عليه السلام بأنه لا بأس به، يجوز ذلك، ويكون ما بين الدقيق والحنطة من الفرق ما بينهما، يعني يتلف منه مقدار لا محالة، يكون بإزاء أجرة الدقيق، أجرة التحت يدخنه، لابد لا يكون مجانا، هذا المقدار يكون بإزائه. يعني لو فرضنا أن الفقير هو بنفسه أراد أن يتصدى لجعل الحنطة دقيقا، طبعا يكون هذا المقدار الموجود، فهو يتلف لا محالة، فهو بإزاء الأجر الذي جعله دقيقا. التهن يستلزم ذلك، يستلزم مقدارا من التلف. هذه الرواية الصحيحة الظاهر أن المراد منها ما ذكرناه، يعني يعطي مقدارا، أصل الحنطة كان بمقدار ساع، وبعدما تهن الحنطة وجعلها دقيقا فطبعا ينقص. يسأل الإمام عليه السلام عن إجزاء الناقص وهو الدقيق عن الحنطة الكاملة، عن الحنطة بمقدار الساع، فأمر سلام الله عليه بأنه لا بأس به، فيكون مقدار التفاوت ما بين الدقيق والحنطة يكون بإجزاء أجرة الله. وبالشيء قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام تعطى الفترة دقيقا مكان الحنطة، يعني لا يعطي الحنطة وإنما بل يطحنها وبعد التح يعطيها دقيقا، قال عليه السلام لا بأس، يكون أجر تهنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، المقدار الذي تلف في البين يكون هذا بدله. هذه الرواية واضحة الدلالة على كفاية الناقص، يعني أقل من شاء، باعتبار أن هذا لازم له تبعا، لازمه لازم جعل الحنتة دقيقا أن يتلف منه مقدار، فيكون هذا بإزاء الأجرة ولا بأس بذلك. إذا فرضنا أن الإجماع قائم على عدم جواز ذلك وأن المقدار الأقل من الساء لا يجزي، لا بد من طرح هذه الصيحة من جهة الإجماع. وأما إذا لم يقم إجماع على خلاف ذلك كما هو الصحيح، فإن الإجماع إنما قام على أن الحنتة لا تكون أقل من ساء والشعير لا يكون أقل من ساء. وأما المتخذ من الحنتة، يعني في فرض آخر، فرض التغيير جعله حنتة جعله دقيقا، النقص بحسب الأمل وفيما يرجع إلى نفع الفقير، لا نظن أن إجماعا تحقق على عدم جواز ذلك، فحينئذ يجوز العمل بهذه الرواية، الرواية صحيحة معتبرة ودلت على جواز ذلك، وأن الفارق وما به التفاوت بين الحنتة والدقيق لا يعتنى به، لأنه يكون بإزاء الأجر بإزاء جعله دقيقا. فإن كان هذا ملحوظا في الخبز أيضا هم يمكن القول بجوازه، فيقال إن جعله خبزا بمقدار ما به التفاوت. وإن لم يثبت ذلك، لعله كذلك لم يثبت أن ما به التفاوت بمقداره، فلا يكفي مقدار صاع من الخبز، فإن الصاع من الخبز ليس صاعا من حنتة ولا من شعير، بعدما كانت الروايات دالة على اعتبار الصاع المواد، المادة لا بد أن تكون صاعا، والخبز وإن كان قوتا صحيح اعتاؤه في مقام الفطرة، إلا أنه بحسب المادة ليس بصاع بل أقل من صاع، وله مزيد، كما إذا فرضنا أنه إذا طبخ الحنتة مثلا غير الخبز، ومستعمل في بعض البلاد أن الحنتة تطبخ فيؤكل، وكذلك الشعير بعد أخذ قشره، بعد أخذ قشر الشعير يطبخ فيؤكل. طبعا عند الطبخ كالأرز طبعا يزيد الكمية، لأنه يكون من إذن له مزيج وهو الماء، فيزيد وزنه لا محالة، كما هو محسوس بل في الأرز أنه عند طبخه مقدار الكيلو من الأرز مثلا إذا طبخ يزيد بكثير، لأنه بل يمتزج معه الماء ويرسب فيه الماء. ولا يهتمل جواز ذلك بل في أمثال ذلك، لأن الاعتبار إنما هو بكون الحنتة صاعا يجزي صاع من شعير، لا صاع من مجموع الشعير والماء، صاع من حنتة لا المجموع من الحنتة والماء وغير ذلك. فعلى ذلك لا يجزي مقدار الصاع من الخبز، لكن في خصوص الشعير الناقص باعتبار أن النقص بمقدار التفاوت، يعني التفاوت بمقدار الأجر، لا مانع من العمل بالرواية في موردها. وأما حمل الرواية على أن إعطاء الدقيق من جهة القيمة، يعني هذا المقدار من الدقيق الذي هو لا يبلغ حد الساء بل هو أقل من قيمته تسوى قيمة ساء من الشعير انت، فيعطى بعنوان القيمة، حمله على ذلك بعيد جدا. أما أولا أنه خلاف ظاهر الرواية، بل ظاهر الرواية أنه يعطي الدقيقة فترة، لا يعطي الدقيقة بعنوان القيمة، و فی الحقیقه یعطی الحنته لیکن قیمته. الا انه سیجیع الکلام قریبا انه لم یدل ای دلیل على اجزاء القیمه من غیر ما یکون ثمنا عرفا کما ذکرنا نظیر ذالک فی الزکا فی زکات المال. یعنی لا یجوز ان یعطی الانسان کتابا زکاتا باعتبار ان قیمت الکتاب یساوی قیمت الحنته مثلا. لم یدل على ذلك ای دلیل. فانما الثابت ان یعطی الورق ان یعطی الثمن ما هو متمحض فی القیمه باعتبار انه انفع بحال الفقیر لانه یشتری به على ما هو منصوص بالدمایات یشتری به ای شیء یریده فهو انفع بحاله. و اما اعطاء شیء آخر بدلا و قیمتا عن الزکا عن الحنتت او الشعیر من قبیل الكتب من قبیل بل بقیت الامتعه یعطی محبسا مثلا او یعطی امامتا یعطی لفقیر امامتا بدلا عن قیمت التمر. هذا لم يدل اي دليل على كفايته والدقيق من هذا القبيل. يعني الاكتفاء بالقيمه انما يكون في الاثمان فقط باعتبار ان الثمن انفع بها للفقير. ثم ذكر قدس الله نفسه ان الافضل من هذه الانواع من الانواع المجزيه في مقام الفتره الافضل والتمر. لقد دلت على ذلك عدة روايات منها المعتبرة ومنها غير المعتبرة. عدة روايات دلت على أن التمر عين التمر شخص التمر التمر أفضل من غيره وهي عدة روايات دلت على ذلك. منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة قال وقال التمر أحب ذلك إلي التمر أحب ذلك إلي من الأجناس التي تعطى فطرة التمر أحب ذلك. ومنها ما رواه الشيخ أيضا بسند معتبر عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال التمر أفضل. ومنها من هذه الروايات صحيحة شامل الحكم التي رواها المشايخ الثلاثة من رواية معتبر. هذه الصحيحة التي تقدم الكلام فيها وأن الزكاة التي نزل بها القرآن في أول الأمر كان هي الفطرة لم يكن للمسلمين أموال. هذه هي تلك الصحيحة أنه قال التمر في الفطرة في نفس هذه الرواية قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه. التمر يقتصر بهذه الخصوصية الحنتة والشعير مثلا لا يمكن أكلهما ابتداء بل يحتاج إلى تهن وإلى طبخ ولكن التمر يؤكل ابتداء فهو أفضل. التمر أفضل في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه. وقال بعد ذلك ونزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. هذه الرواية صحيحة رواها المشايخ الثلاثة. فبمقتضى هذه الروايات المعتبرة وغيرها من الروايات وإن كان أسناد بقية الروايات فيها مناقشة تدل على أفضلية التمر. والمعروف بينهم أنه بعد ذلك الأفضل هو الزبيب واستدلوا على ذلك بعين هذا الملاك. وإن لم يكن منصوصا قالوا الزبيب أفضل من غيره لأن الفقير يستفيد من الزبيب ابتداء وبلا حاجة إلى التكلف لا يحتاج إلى طبخ أو غير طبخ بل يؤكل الزبيب مثل ما يؤكل التمر. ومن هنا قد يستشكل فأن لازم ذلك أن يكون الزبيب عدلا للتمر وفي أرضه، فكيف يمكن الالتزام بأن الأفضل هو التمر ثم الزبيب؟ وهذا الكلام لا بأس به في نفسه، إلا أن صحيحة الحلبي نص في أفضلية التمر عن الزبيب أيضا، فيعلم من ذلك أن أفضلية التمر لها جهات، إحدى الجهات ما ذكر في هذه الرواية من أنه أسرع، لأنه أسرع منفعة، فإن في صحيحة الحلبي سرها بأفضلية التمر عن الزبيب أيضا، فيعلم أن الزبيب ليس في مرتبة التمر لجهة من الجهات، وإن كانت هذه الجهة وهو أن الفقير ينتفع منه ابتداء وهو أسرع منفعة، هذا مشترك بينهما. وصحيحة الحلبي هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن. قال في صدقة الفطرة، قال وقال التمر أحب ذلك، أي أحب الأجناس، وقال التمر أحب ذلك أي الأجناس إلي. صاحب الوصال قدس الله نفسه هنا كتب يعني الحنتة والشعير والزبيب. ربما يتهم أن هذه الزيادة منه باستنباط من كما علق عليه المعلق، فكذب أن هذه الزيادة من المؤلف من المصنف، يعني يقول قوله يعني من كلام المصنف من كلام صاحب الوسائل، بل صحيح هذا من كلام صاحب الوسائل، وإلا فالرماية ليس فيه هذه الجملة. الرماية التي رماها الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب وفي الاستبصار ليس في شيء منهما كلمة يعني، بل هكذا قال التمر أحب ذلك إلي، يعني الحنتة والشعير والزبيب من صاحب المسائل، وهو في محله، لكن كان عليه أن يكتب هنا كلمة أقول مثلا حتى يظهر أنه ليس جزءا من الرواية، ولا يتفهم أنه جزء من الرواية. والوجه فيما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه كلمة يعني أن المذكور في هذه الصحيحة وهي صحيحة الحلبي هذه الأمور، يعني صدر الصحيحة لم يذكرها صاحب المسائل هنا، وصدر الصحيحة مذكور في مكان آخر قبله. صحيحة عماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك إلى أن قال عن كل إنسان نصف صاع من عنده أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب. بعد ذلك قال التمر أحب ذلك إلي، فالتمر أحب ذلك إلي، يعني هذه الثلاثة المذكورة الشعير والزبيب والحنتة، ذكر هنا أربعة من المواد الحنتة والتمر والزبيب، وقال إن التمر أحب ذلك إلي، يعني مرجع الإشارة ذلك عينه صاحب الوسائل هذه الأمور. فهذه السيئة واضحة الدلالة، يعني صريحة في أن التمر أحب من الزبيب فيكون أفضل من، وإن كانا مشتركين في هذه الجهة، لكن ليس هنا منافاة بين الاشتراك في هذه الجهة وخصوصية زائدة للتمر، فبذلك يكون التمر أفضل وبعده يكون هو الزبيب. الحمد لله رب العالمين.